السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى الأصل الثاني، وهو لا معصوم عندهم أي عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء كذلك. وقلنا أن ضابط العصمة حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراها قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وتحدثنا فيما تحدثنا فيه عن عصمة الأنبياء من كيد إبليس وجنوده، وكذلك ذكرنا حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث إلى أن هذا الأصل لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يميز أهل السنة عن بعض الفرق الضالة كالشيعة الاثنى عشرية، فهم يزعمون أن هناك اثنى عشر إماما ثبتت عصمتهم، وهؤلاء الأئمة براء من هذا الكلام. وهم يبقى الشيعة الاثنى عشرية أثبتوا العصمة لاثنى عشر إماما سيأتي ذكرهم، وعندهم شبهة في إثبات العصمة، لذلك ما يوجد أحد قط صاحب بدعة أو صاحب هوى إلا وهو يستدل على بدعته وهوى بشيء من النصوص. عليكم السلام. أي صاحب بدعة أو صاحب هوى دائما يستدل على بدعته بشيء من النصوص، وهذا متواتر وموجود. فالشبهة التي استدل بها الاثنى عشرية على عصمة أنبيائهم هي قوله عز من قائل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجه الاستدلال من الآية على عصمة أهل البيت كما يقول الشيعة الروافض أنهم جعلوا الإرادة هنا إرادة كونية، وهذا خطأ محض، بل الصواب في هذه الآية أن الإرادة إرادة شرعية، وهذا إن شاء الله سيأتي ولكن بعد وقت طويل عند مباحث القضاء والقدر. وعلى وجه الاستعجال قسم علماء أهل السنة والجماعة إرادة الله عز وجل إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية تعادل المشيئة، أي لا يقع شيء في كون الله إلا إذا شاءه الله أو أراده كونا. أما الإرادة الشرعية فهي كل ما أمر الله بفعله مما يحبه عز وجل، والإرادة الشرعية ممكن تقع وممكن تتخلف. الله عز وجل أراد من الناس جميعهم أن يستقيموا على شرعه، فمنهم من استقام ومنهم من لم يستقم. فإن قلنا أنه أراد من الناس أن يستقيموا على شرعه إرادة كونية قدحنا في حق الله، لأن إرادة كونية لا يتخلف عنها أحد. أما الإرادة الشرعية ممكن تقع وممكن أن لا تقع. فهم هؤلاء المبتدعة لهم الروافض فسروا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فسروها بالإرادة الكونية، وبناء على ذلك أذهب الله الرجس عن أهل البيت جميعهم، ومن ثم ثبتت العصمة لاثنى عشر إماما. طبعا ما ذكروه من الأئمة ليس كل هؤلاء هم أهل البيت، بأهل البيت كثيرين بفضل الله، فلماذا أثبتتم لهؤلاء العصمة ولم تثبتوها لغيرهم من أهل البيت؟ ومعلوم أن أزواجه من أهل بيته، انتبه، أزواجه من أهل بيته. فإن قلتم أن العصمة ثبتت لأهل البيت بإرادة المولى عز وجل، فلماذا قلتم في عائشة ما قلتم؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ يبقى في تناقض عندكم. والعقل السوي يرفض التناقض في أي أمر من الأمور. الشاهد يا أخوان أن شبهة هؤلاء هي قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا أن الإرادة هنا إرادة كونية، والصواب عند أهل السنة أن الإرادة ماذا؟ إرادة إيه؟ شرعية. اتفهمت يا أخوان الجزئية ديت؟ يقول علي بن أبي طالب الحسن بن علي الحسين بن علي علي زين العابدين بن الحسين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري محمد المهدي يزعمون أنه دخل سردابا وهم في انتظاره، وهذا طبعا كله كلام باطل لأنه عاري عن الدليل. فهؤلاء الذين ذكروه من أول علي بن أبي طالب وما بعده، علي بن أبي طالب خليفة راشد ومن العشر المبشرين ومن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، ومع ذلك علمنا رضي الله عنه هو وإخوانه من الخلفاء أنهم غير معصومين، بل يعتريهم ما يعتري البشر. فكون أن هؤلاء القوم ثبتت لهم العصمة يلزمهم الدليل ولا دليل، فعاد كلامهم إلى البطلان. يقول والقول بعصمة غير الأنبياء إما أن يكون بلسان الحال كما هو الحال عند متعصبة المذاهب، أو بلسان المقال كما سبق عند الإمامية اللي هم الاثنى عشر. وطبعا تكلمت في أول درس في هذا الأصل اللي هو لا معصوم عندهم إلا النبي عن المراد بالعصمة بلسان الحال والعصمة بلسان المقال. أعيد اختصارا، بلسان المقال أن يصرح بلسانه أن فلان معصوم، هذا إن أثبتها لغير الأنبياء خرج عن أهل السنة والجماعة. كل من أثبت العصمة لغير الأنبياء بلسان المقال خرج عن أهل السنة والجماعة. طيب بلسان الحال أن يتبعه في كل ما يقول وفي كل ما يفتي به مع علمه أنه خالف الدليل. ولابد أن نفرق هنا بين أمرين، بين أن يكون في المسألة قولان، فأنت لحبك لشيخك أخذت بقوله، الأمر واسع لأنك أحببته وتوسمت فيه الورع والخوف من الله، فلما قال في مسألة بقول أنت أخذت بقوله اتباعا له، هذا لا بأس به مطلق. ولكن الإشكالية والخطأ يأتي أن يكون شيخك الذي تحبه وتتعصب إليه تكلم في مسألة ليس له سلف فيها وخالف الأدلة وخالف الإجماع، ومع ذلك أنت تتبعه، ففي هذه الحالة أثبتت له العصمة شئت أم أبيت، وبإثباتك العصمة له عياذا بالله خرجت من أهل السنة والجماعة ولحقت بأهل البدعة والضلالة. يقول ما المعني بلسان الحال؟ أن يتبع رجلا بعينه في كل ما يقوله مع علمه بأنه خالف الدليل، فهذا أثبت له العصمة. فإذا قال هو أعلم بالدليل مني أيضا نقول وفلان أليس أعلم بالدليل منه، ومن هنا لا يستقيم الأمر، وقد طلت هذه البدعة المقيتة برأسها في الديار الآن وفي هذا الوقت، وهي تقليد المشايخ واتباعهم مع علمهم أنهم خالفوا الدليل. عصمة الأنبياء أولا قبل البعثة. بالنسبة للكبائر فالذي يظهر من تتبع الأدلة والنظر الدقيق لا نعلم نبيا أتى بكبيرة قبل بعثته، اللهم إلا في ظاهرها، وبالتدبر نجد أن هذا لم يحدث. بعد البعثة من باب أولى، بعد البعثة لا يصدر منهم شيء كما لم يصدر منهم قبل البعثة. وعصمة الأنبياء ترجع إلى أربعة أقسام: ما يقع في الاعتقاد، ما يقع في التبليغ، ما يقع في الأحكام والفتية، ما يقع في أفعالهم وسيرهم. أولا في الاعتقاد أي في الغيبيات وأصول الديانة، فوقوع الخطأ منهم غير جائز عند علماء السنة. نقرأ الهامش سويا، قال شيخ الإسلام والأنبياء كلهم منزهون عن الشرك وعن التكذيب بشيء من الحق الذي بعث الله به نبيا. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة والأنبياء وأتبعهم كلهم مؤمنون مسلمون يعبدون الله وحده بما أمر ويصدقون بجميع ما جاء به الأنبياء ومن خلفهم لا يكونوا إلا مشركا ومكذبا ببعض ما أنزل الله. ثانيا في التبليغ فالإجماع منعقد على كونهم معصومين من الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ واتفقوا على أنه لا يجوز وقوعه منهم عمدا أو سهوا. يعني نبي يبلغ يخطأ عمدا أو سهوا هذا غير موجود. يقول روى البخاري عن مسروق قال قلت لعائشة يا رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد ربه عز وجل؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب من باب البيان فقط على وجه الاختصار وستأتي هذه المباحث بالتفصيل إن شاء الله بعد أن نفرغ من هذا الكتاب ونبدأ في كتب السلف في المعتقد إن شاء الله عز وجل، ولكن على وجه الاستعجال قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذا نص في القرآن من باب الخبر يخبرنا فيه ربنا عز وجل أن الأبصار لا تدركه وأنه يدرك الأبصار، فلابد أن نفرق بين الرؤية وبين الإدراك، هذه غير هذه. فالرؤية تقع ولا يلزم منها الإدراك، أما الإدراك يقع ويلزم منه الرؤية. فهمت كده؟ ينكتب الكلام؟ اكتب عندك. الرؤية لا يلزم منها الإدراك، بمعنى يرى ولكنه لا يدرك، أما الإدراك فيلزم منه ثبوت الرؤية. وعليه فالمنفي في الآية الإدراك، الذي لا يلزم منه نفي الرؤية. نعم، يبقى المنفي هنا الايه؟ الإدراك، صح؟ لا تدركه الأبصار لا النافية، وقلنا نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الايه؟ نفي الرؤية، يعني الرؤية تقع ولا يلزم منها الإدراك. بالضبط كده، أنا نظرت لأخي ولكن نظرت له من خلال ثقب دقيق فوقعت عيني على أنفه، يبقى رأيته ولكن ما أدركته. اتفهمت؟ يبقى في فرق بين إدراك وبالرؤية. ومن أجل هذا قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذا النص في الدنيا وفي الآخرة. يعني احنا عندنا المعتقد ايه؟ ان المؤمنين يرون ربهم، نسأل الله لنا ولكم ذلك، بأبصارهم في الجنة. طيب، وهذا معتقد اهل السنة والجماعة، هل يا ترى بثبوت الرؤية في الآخرة يلزم منها الإدراك؟ ابدا، يعني نرى ربنا عز وجل ولكن لا ندركه سبحانه وتعالى، هو اعظم من ذلك سبحانه وتعالى. يبقى استدلال عائشة رضي الله عنها، وده كلام شيخ الإسلام، وعندنا مبحث إن شاء الله سنمليه عليكم حينما يأتي وقته في رؤية الرب عز وجل. يبقى استدلال عائشة بهذه الآية لا يستقيم، لا يستقيم، لأن ربنا سبحانه وتعالى نفى الإدراك. طب احنا بنقول الرؤية غير الإدراك، يبقى أرى ولا أدرك، ولكن إذا أدرك لابد أن إيه؟ أن يرى. والله عز وجل نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. طيب يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أيضا ليس في الآية استدلال، اكتب عندك: ولا يلزم من الكلام الرؤية، ولا يلزم من الكلام الرؤية، فقد يثبت الكلام دون الرؤية. تقول رضي الله عنها: ومن حدثك أنه يعلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، فقد كذب. والله عز وجل يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. طيب، وفي رواية عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريه. طبعا مسروق ابن الأجدع من كبار التابعين، وسمي مسروق لأنه وهو طفل صغير سرق ثم عثر عليه أهله فسمي مسروق. مسروق ابن الأجدع، الأجدع بالجيم. وكان كثيرا ما يستأذن على عائشة ويروي عنها، فقوله: كنت عند عائشة، أو سألت عائشة يا أمة، ليس معنى هذا أنه سألها بغير حجاب، لا. وهذا الذي عليه العمل، حينما نسمع تابعيا أو صحابيا وليس من محارم أمهات المؤمن وقال استأذنت عليها فأذنت لي، أي وقفة من وراء حجاب، وبدأ يتكلم معها ويسألها وتجيبه. يقول: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: أي مسروق، وكنت متكئا فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. طيب، يعني لما قالت عائشة: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فمسروق رضي الله عنه سمع الكلام ووجد عنده بعض الأدلة تتعارض مع ما سمعه من عائشة، وده اللي احنا بنقوله. أنا بتكلم معاك في شرع الله، بأقرأ عليك من بعض كتب أهل العلم أمورا في الشرع، أنت عندك معلومات غير الذي سمعت مني، سكت ليه؟ مش لعل الحق معك؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد. كذلك لما قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال لها: لا، لأن عندي نصوص. ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. أسأل: ولقد رآه، رأى فعل، أين فاعله؟ طيب، رآه، هل الضمير عايد على من؟ على فهم مسروق. عايد على مين؟ لا، على فهم مسروق. عايد على من؟ على الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك مسروق رضي الله عنه فهم أن قوله تعالى ولقد رآه، أي رأى محمد ربه بالأفق المبين. والنص الثاني: ولقد رآهم، أي رأى محمد ربه نزلة أخرى. يبقى فهم مسروق أن الضمير في رآه في الموضعين يعود على من؟ على الله عز وجل، وده محتمل. انظر، فقالت لما استدل عليها مسروق، فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على سؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تفسير للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وده أعلى درجات التفسير، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بما أوحى إليه ربه. فقال إنما هو جبريل. يبقى عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، ما هذا الذي رأيته؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. يبقى بناء على ذلك لما نيجي نفسر قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، من هو المرء يا شيخ خليل؟ جبريل. أما من قال المرئي هو الله أخطأ ولا يستقيم له كلام. يبقى بناء على ذلك مسروق سمع الكلام اعترض عليه باعتراض بفهم آية، فردت عليه عائشة وصوبت له فهمه، يبقى انتهى الأمر. يبقى ما ينفعش أبدا نقول ولقد رآه بالأفق المبين، الضمير المرء هنا عائد على الله، خطأ كبير، لأن الذي فسره بذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يبقى بناء على الأمر الأولاني من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم الله الفرية. وحقيقة الأمر إخواني أن رؤية الرب عز وجل تنقسم باعتبار محلها إلى قسمين وباعتبار حالة الرأي إلى قسمين. هذا مهم جدا على ما يجي البحث بكامله إن شاء الله. معايا شيخ مصطفى؟ معايا شيخ؟ رؤية الرب عز وجل تنقسم باعتبار محلها أي مكان الرؤية إلى قسمين وباعتبار حالة الرائي إلى قسمين، ولك أن تقول وباعتبار من رأى إلى قسمين، لك أن تقول هذا وباعتبار من رأى إلى قسمين. أولا باعتبار المكان، هل يا ترى في الدنيا أم في الآخرة؟ هل الرؤية في الدنيا بالأبصار أم في الآخرة؟ أولا بالنسبة لرؤية الرب في الدنيا بالأبصار لا تقع، بالنسبة لرؤية الرب في الدنيا بالأبصار لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق. اكتب كده وركز معايا في الجملة اللي جاية ديت، وإن جوزها العقل. العقل، وإن جوزها العقل، مفهومة؟ مفهومة يا محسن؟ وإن جوزها العقل مفهومة؟ ها؟ ما تردد؟ أنا بقول لك وإن جوزها العقل مفهومة كلمة وإن جوزها العقل؟ ولا مش مفهومة؟ مفهومة يا شيخ رضا؟ فهمها؟
إن العقل قال إن هي تقع كان غير مشترك طبعا لن يقع لا تقع، يعني هي لن تقع أبدا حتى وإن العقل دل أو قال إن هي
يبقى العقل يقول أنها جائزة تقع ولكنها في الحقيقة لم تقع. طيب لما جوزها العقل؟ الجواب لأن كل موجود لابد أن يرى، الذي لا يرى هو المعدوم، والله معدوم ولا موجود؟ أحسنتم، أدي معنى كلمة جوزها العقل ولكنها إيه؟ لا تقع. كون أنها لا تقع الأدلة الشرعية دلت على عدم وقوعه، انتبهوا لدي كويس، يبقى جوزها العقل. عشان كده احنا بنقول إيه؟ ورؤية الغير للأشياء متعلقة بأمرين مجتمعين. يعني أنا شفت أخوي وأخوي شفني، طيب بإيه؟ بأمر الاثنين، الأمر الأولاني وجود المرء، والأمر الثاني لا مشيئة الله. عز وجل، ده التفسير الشرعي. يبقى أنا شفت ديت ليه؟ لأنها موجودة. الأمر الثاني الله أذن أن أراه. مسألة بقى البصر وغيره لا أركنها، ديت أسباب، ومسبب يقع بغير سبب ولا ممكن ولا لا يقع. أحسنت. ها أعيد تاني. رؤية الأشياء لابد أن تتحقق فيها أمران لكي تقع الرؤية. معايا مشايخ، معايا نصر، ركزوا يا أخواني في المعلومات دي. أول شيء وجود المرء، الأمر الثاني إيه؟ مشيئة الله عز وجل. يبقى ممكن أخونا الصبح موجود ولكن أنا ما شفتوش، لما لم يشأ إلا كن بقى بصري فيه عطب. الله حال بيني وبينه كما قال عز وجل وجعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا، واخد بالك؟ لا دي موضوع تاني، ولكن عشان تثبت الرؤية وتقع يبقى وجود المرء ومشيئة إيه؟ المولى عز وجل. طيب الشرط الأولان وجود المرء وهو الله، موجود ولا مش موجود؟ رد علي. الله يجزاك بالخير، لما اسالك ما تسالنيش، فهمني؟ اجب على سؤالي الاول وبعد كده اسال ما بدلك. فانا بسالك الشرطين لثبوت الرؤيه. الكلام ده هو الفرق بين اهل السنه والمعتزله، خدوا بالكم، لان مبحث الرؤيه من المباحث المهمه جدا. فاحنا بنقول اهو شرط وقوع الرؤيه للغير، مني للغير شرطين، وجود المرء ومشيئه الله. الشرط الاول ان وجود المرء موجود ولا مش موجود؟ رد علي. احنا نبدا من بدري شويه كمان. اعلموا رحمكم الله، طولوا بالكم اخوانا، طولوا بالكم، طولوا بالكم، لان ينبغي لا يعلم الا من تعلم واذن له من علمه، دي قاعده ثابته. يعني ابني ده عاوز يقعد على كرسي ويعلم على دماغه، العلم حكر على حد يلا بس، ولكن لابد أن يأذن له من علمه، والذي علمه أذن له من علمه، هكذا حتى النبي محمد، دي أصول العلم يا شيخ. فإحنا بنقول الله عز وجل يخبر عنه بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، ويخبر عنه بأمور غير ما ورد شريطة ألا تحتوي على نقص في ذات الله، كويس؟ يخبر عن الله بأنه شيء أم لا يخبر؟ دليلك
أن هذا من باب الإخبار وليس.
أنا سألتك سؤال واضح إزاي؟ يخبر عن الله بأنه شيء يعني ربنا شيء، أنت قلت لي نعم، قلت لك دليلك، عندك دليل؟
كل أي شيء
أكبر شهادة. أحسن. كل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بينه وبينه، يبقى الله شيء. هل من أسماء الله شيء يا شيخ رضا؟ أبدا أبدا، ولكن هنا أخبرنا عنه بشيء، خد بالك، إثباتا للوجود ونفيا للعدم. وكذلك نخبر عن الله بأنه موجود، ليس معنى ذلك أنه اسم مفعول أي وجده غيره أبدا. يبقى في فرق بين الإخبار عن الله وفي فرق بين تعبد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. خذ بالكم من دي كويس. يبقى نقول الله موجود، نعم موجود، بس من باب الإخبار وليس من باب التعبد. وعباء ما تلزمنيش، قل لي موجود اسم مفعول، يبقى من الذي فعله؟ حاشا وكلا، ما قصدنا ذلك، ولكن هذا من باب الإخبار عن المولى عز وجل. وضحت يا شيخ كده؟ يبقى بناء على ذلك ثبوت الرؤية بشرطين اثنين. الشرط الأولاني وجود المرء، الله موجود ولا مش موجود؟ إثباتا للوجود ونفيا للعدم من باب الإخبار. يبقى ربنا سبحانه وتعالى موجود عز وجل، طيب لما لم نرهم؟ لم يشأ، منتهى الأمر، لم يشأ أن نرهم سبحانه وتعالى. يشأ متى؟ في الآخرة، في الجنة إن شاء الله عز وجل، والأدلة متواترة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى أول مسألة إن رؤية الرب عز وجل في الدنيا لا تقع وإن جوزها العقل. العقل بقولش مستحيلة، لا تقع، ولكن النص الشرعي منع من وقوعها. لما؟ لم يشأ الله عز وجل. تفضل.
هل يجوز أصلا تسمية الله الوجه؟
أنا قلت سمناه وجه؟ لا هذا يوجه لأخيك مش يوجه لي أنا. أنا ما سميت الله بالوجد لأن الحديث اللي ورد في ذلك هذا الضعيف لا يصح، وحبلا أنه الواجد الماجد يعني هذا حديث لا يصح. وأسماء ربنا عز وجل مالها توقفية على النص، أن يأتي الاسم بنصه، فلا تشتق له أسماء لا من الصفات ولا من الأفعال، مش ده اللي احنا عليه. طيب وكذلك الصفات ورود النص، بس لا طول بالك بقى طول بالك. الصفات جاءت في القرآن والسنة من ثلاثة أوجه: أن تأتي الصفة بنصها، أن يتضمن الاسم الصحيح على الصفة، أن يدل الفعل الثابت على الصفة. ماشي يا شيخ،
بس في مرحلة مش أي دليل يدل على وصف الله
بالواجب. لا أحد قال الكلام ده خالص يا أخي الفضل، ما أحد قال هذا الكلام. ماشي طق تماما إن شاء الله لن نحيد عن المعتقد في الكتاب والسنة بسلف الأمة إن شاء الله، وإن حدنا إن شاء الله نجد منكم الرجال من يقومونا، ورحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبا. خلصنا من الجزئية الأولانية، رؤية الرب فين في الدنيا؟ خلاص لا تقع كويس. رؤية الرب في الآخرة، يرى المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم في الجنة. فضل يا شيخ.
قيبت الرؤية بالأبصار، هل تقول الرؤية بالأبصار بالنسبة لرؤية الرب في الدنيا بالأبصار لا تقع؟
أي نعم لا تقع. نعم ما ستأتي حاضر. ما احنا قلنا احنا قصنا الرؤية بكم اعتبار؟ بثلاث اعتبارات: باعتبار زمن وجوده أو حاليا، باعتبار حال الرأي، باعتبار من يرى. واضح يا شيخ كده؟ في الآخرة تقع وانتهينا منها. طيب فضل يا شيخ.
بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أخطأه،
احنا لسه وصلناش له. ما انا بقول لسه برضه ما وصلتش له. تسالني عن شيء ما تكلمت عنه، احنا ما اتكلم والكلام يكون ناقص لك ان تسال. مضبوط. طيب الرؤيه في الاخره مالها يا مشايخ؟ ثبتت بالنص والاجماع: سترون ربكم يوم القيامه في الجنه كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون او لا تضامون في رؤيتي. واضحه دي؟ طيب تعال بقى الرؤيه في المنام. الرؤية في المنام، وكلمة الرؤية في المنام ياء ألف، مش ياء وته مربوط، لا، لأن الرؤية بالأبصار. الرؤية في المنام مضبوط كده. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في المنام وقعت، والحديث سنده صحيح عند الترمذي وأحمد من رواية معاذ بن جبل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. رأى ثابتة ولا نزاع فيها بين أهل السنة والجماعة. كويس. طيب يتفرع من هذه مسألة، وهي: هل يجوز لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى ربه في المنام؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز. وما عزي للإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام 99 مرة، هذا الكلام سئل عنه شيخنا المبارك ابن باز فقال: لا أعرفه. وهذا لم يثبت عن الإمام أحمد، ودي مسألة العقل يتقبلها. أصلا مثلا لما أجي أرى أخي في المنام لن أتيقن من معرفته إلا إذا كنت أعرفه فين؟ في اليقظة. إذا أخونا بيحضر معانا ورأيته في المنام رؤية خير إن شاء الله، يبقى عرفته في الواقع ابتداء ثم رأيته في المنام. طيب لو أتاك شخص في المنام ولم تره في اليقظة تعرفه؟ قال لي واحد مناخيره كبيرة وحناكه كبير وعينه ضيقة، وتبدأ توصف فيه. طب مين يا عم ده؟ مش عارف. ايه معنى كلمة مش عارف؟ اي لم تره في اليقظة، ومن اجل هذا اشكل عليك. صح. فالذي يدعي انه رأى ربه في المنام، ما ادراك انه ربك؟ هل رأيته في اليقظة؟ زندقة، عياذا بالله زندقة. انتبه، من ادعى أنه رأى ربه في اليقظة زنديق كافر، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. يبقى هنا الرؤية المنامية ثبتت لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث سنده صحيح. طيب تفضل يا شيخ.
بالنسبه للرؤيه يا شيخ في بعض الاحيان ضعف النص وقال ان هو موضوع وبعض ان هو ضعيف.
ابدا، الذي اعلمه وقرات فيه على قدر استطاعتي النص صحيح، وهذا معتقد اهل السنه والجماعه. اتفضل يا اخي. نعم
يثبت على فعل هو بدعه عدم شروط النص،
ماشي،
والثاني يثبته ان النص صحيح صحه لا تضمن، فبيحصل تدليس عندنا احنا في المواضيع
دي. لا لا لا، بص يا اخي الفضل، الذي اعلمه ان كل كتب المعتقد الذي وقفت عليها سلفنا الصالح اثبتوا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وما وقفت على حد علم القاصر ان احدا ضعف الحديث او نفى هذه الرؤيه. اقصى ما وقفت عليه انهم جعلوا هذا الحديث هو الخاص بالمعراج، وشيخ الاسلام تيميه انكر هذا القول ورده على قائله. فليس كل ما يقال يؤخذ به حتى نعرف من الذي قاله وهل زل في قوله ام لا. ما هو لعل حضرتك تذكر أناس ضعفوا الحديث، هل يا ترى هؤلاء القوم تضعيفهم للحديث صحيح أم أنهم زلوا في التضعيف؟ وهذا وارد.
احنا ما
نعم احنا بنشوف الأكابر. مين؟ لا سمي بقى كده، سمي
تضعيف النص ده.
اي نعم سمي.
والله
اعلم. لا لكن بقى الله أعلم. نعم الله أعلم، ولكن ليس لك أن تقول هذا، وبالذات ابن القيم بالذات، لأن من أكبر الأئمة الذي أثبتوا الحديث ونصروه هو وشيخه شيخ الإسلام. الله يجزاكم بالخير، أرجو ما تعلمناه يظهر في سلوكنا. لا يحل لك أن تأتي بكلمة إلا وأنت على غلبة الظن أو يقين. يعني نسأل الله أن يعفو عنا وعنك. ابن القيم ما قال هذا الكلام.
طيب يا شيخ، يعني غير المسألة في موضوع التصحيح والتضعيف والواقع للتحسين، فبيحصل برضه نفس المشكلة.
ولا تشغل بالك خالص، اضرب لي مثال وأنا إن شاء الله بفضل الله من كلام العلماء أخرجك من الإشكال وانتهى الأمر. اضرب لي مثال. أي مثال يخطر في بالك أو أعفيك وأضرب أنا لك مثال، ماذا تختار؟ الشيخ الإسلام في زمانه الإمام الألباني رحمة الله عليه لما حسن حديث أسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور إن المرأة إذا بلغت المحيط كت وكت، الشيخ الألباني حسن الحديث، واخد بالك؟ لا، الشيخ الألباني رحمة الله عليه جانبه الصواب في تحسينه للحديث، لأن الإمام أبو داود راوي الحديث في سننه قال: وما كان في شيء من هذا الكتاب أي السنن بينته، وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. هذا كلامه في مقدمة السنن. ولما جاء لهذا الحديث قال فيه ثلاث علل، الواحدة تسقط الحديث. يبقى في هذه الحالة لا يعول أبدا على تحسين العلامة الألباني للحديث ولا يؤخذ به، مع أنه إمام ولا ينازع في علمه بالحديث في عصره. طيب عندك مثلا مسألة أخرى كتصحيح أو تحسين بعض النصوص الوارد فيها أحكام فقهية، بنبدأ نشوف اللي صحح أو ضعف هل له حجة فيما ذهب إليه، لأن أصل مسألة التحسين والتضعيف لها ضوابط معينة ولها أصول. أما المثل تجد الشيخ الألباني رحمة الله عليه من بعض تعليقاته على مستدرك الحاكم وعلى الذهبي، ما هو العبارة المشهورة إيه؟ صححه الحاكم ووافقه الذهبي عليه، مش دي مشهورة العبارة دي قوي؟ مشهورة العبارة دي. طيب بدأ الإمام الألباني يستدرك على الحاكم وعلى الإمام الذهبي، هل يا ترى كل ما استدركه عليهما يسلم له؟ أبدا ما يسلم له. بننظر احنا بنشوف، طب هو ضعف الحديث ليه؟ زي بالضبط كده حديث خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن، كويس؟ الحديث ده من اللي حسنه ومن اللي صححه؟ احمد بن حنبل، اسحاق ابن راهويه، علي بن المديني. ان كان هناك اعلى من هؤلاء كعبا قول. وجه العلامه الالباني والامام ابن خزيمه ضعف الحديث. انتوا معايا يا اخوانا في الجزئيه ديت؟ يبقى مساله ليس كل من ضعف يسلم له، وليس كل من صحح وحسن يسلم له، طالما ان الحديث خارجا عن الصحيحين. طالما ان الحديث خارج عن الصحيحين، اما في الصحيحين القول واحد. يعني دلوقتي لو انا جبت لك رساله الدكتوراه، كويس، والرساله من رجل من اهل العلم الاكابر وموجوده، وجاء في حديث ابي هريره في مسلم الذي يقول فيه ابو هريره اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا ابو هريره اعلم ان الله خلق التربه يوم السبت. الحديث ضعفه هذا الرجل من اهل العلم، لا يلتفت لتضعيفه، وزعم ان الحديث يتعارض مع قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، لان الحديث في سبعه ايام وليس في تعارض. اولا كون ان يسلم العلماء بصحه كل ما في الصحيحين وياتي متاخر يقول لا في بعضها احاديث ضعيفه لأنها تعارض القرآن، لا يسلم له وإن كان من أعلم أهل الأرض. كلام ده أنا بقوله بملء الفي حتى يفطن له كل من يسمع، لأن الشنشنة اللي بدأت تثور ممن ينتسبون إلى العلم إن البخاري في أحاديث ضعيفة، دعك من الأقزام الذين يطعنون في الصحيحين، لا ده في بعض للأسف ممن يطلبون العلم ممن كان العهد بهم على خير. طب وإزاي كلام إذا كان البخاري على حد علمنا تطرق إلى شرحه 300 عالم، 300 عالم شرحوا صحيح البخاري، ومع ذلك ما رأينا أحدا منهم قط ضعف حديثا فيه أو في صحيح مسلم. الله يبارك فيك، خد بالك كويس وركزوا يا أخواننا في هذه الأمور، مسألة التحسين والتضعيف لا يسلم لكل من حسن ولا كل من ضعف، بل ينظر إلى تحسينه وإلى تصحيحه. وإذا تكلم الأكابر في نص فحسبنا ما تكلموا فيه، ومن وقف على ترجمة هؤلاء الأكابر قل أن يتردد في حديث حكموا عليه، قل. ولكن الإشكالية أنه يقرأ علي بن المديني وقرأ مثلا أبو حاتم الرازي أو أبو زرع أو السفيان، عرف هم مين كانوا، ما مدى العلم الذي وصلوا إليه، وما مدى الدقة في العلل التي وصلوا إليها؟ لا، ومن أجل هذا تجرأ على تحسينهم أو على تضعيفهم. عشان كده تلاحظ حاجة غريبة جدا، ان اصحاب الكتب اللي هم رووا السنة زي السنة الاربعة والصحيحين والمسانيد والمعاجم والمستدركات والمستخرجات، كويس، لما رووا السنن جه الطلبة بدأوا يروا عنهم، فكان كل طالب يروي ما سمعه من شيخه. لذلك تجد رواة الموطأ كثيرين، وكل رواية تختلف عن الأخرى فيها زيادة أو نقصان. ومن أجل ذلك لما تسمع عالم كبير من الأكابر قوي كابن تيمية أو من سبقه يقول لك وروى الحديث الإمام أبو داود في سننه، أنت راجل بركة عندك سنن أبي داود، فتشت ما لقيتش الحديث، يبقى شيخ الإسلام أخطأ. لا كده تعدل منك. هل يا ترى النسخة التي بين يديك والروي الذي رواها عن شيخه أبي داود هي التي عناها شيخ الإسلام؟ لأن السنن كثيرة والروايات متعددة، وديت ممكن تعد عليك. ودي بركة أخوانا. مثلا تجد رواية الإمام مالك موطئ الإمام مالك أكثر من واحد رواه من تلامذة الإمام ومن بعدهم، ولكن كل راوي بيروي اللي سمعه من الإمام، فلعل الإمام وهو يروي عليه نسى حديثا أو بعد أن رواه استدرك حديثا، وده وارد. والله بقى إن أنت استطعت أن تحصل كل رواة سنن أبي داود وجبت عندك 20-30 نسخة، بعد كده بقى اعتب على شيخ الإسلام تاني. انتوا معايا اخواننا في الجزئية دي؟ وبناء على ذلك اللي بيحصل بالضبط ايه، انا مثلا بذكر حديث واقول يا اخواننا حديث رواه الامام الترمذي في سننه، ابن ام رايح جايب الحاسوب ودخل على المكتبة الشاملة وبحث يدور في سنن الترمذي على الحديث مالوش اي اثر، قال لك الشيخ وهم. لا ما وهمنا، ولكن يا ترى هل النسخة التي في المكتبة الشاملة هي التي بين أيدينا مضبوط؟ تحتاج إلى جواب. تفهمت يا أخوانا المسائل دي؟ ودي الله يبارك فيكم، أرجو أن تتريثوا ولا تتعجلوا حتى لا نخطئ أو نخطئ الغير بدون حجة وبدون برهان. طيب تفضلوا. نعم لسه ما كلمتش فيها، ماشي. يبقى الرؤية المنامية انتهينا منها خلاص. طيب اي انسان بيدعي انه رأى ربه في المنام كاذب، ومن ادعاه انه رأى ربه في اليقظة زنديق كافر خارج عن الملة. دي مسائل منتهية عندنا. طيب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وقع نزاع بين اهل العلم، وسبب النزاع ايه؟ عدم ورود النص الصريح الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. علشان كده احنا بنقول ايه، هل وقع بين السلف خلاف في المعتقد؟ الجواب لا. واحد يقول طيب ما هو عندك مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قبل ان يدل عليك بالمسألة قل له لا، احنا عندنا ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف بين السلف. ايه هو؟ اهو ثبوت الدليل المشتمل على الخبر الصريح. دليل صحيح فيه خبر صريح نتحدى ان يقع فيه نزاع بين السلف، وانتهت المسألة. تعال بقى شوف مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، الأدلة التي وردت فيه، انتبه، الصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. يعني ما ورد من أدلة صريحة أنه رآه غير صحيح، وما ورد من أدلة أنه لم يره أنها صحيحة ثبت أنه إيه؟ أنه رآه، أنه لم يره. ومن أجل هذا وقع الخلاف بين أهل العلم. ولكن الصواب إيه؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى ربه بقلبه، وليس معنى ذلك أنه رآه بقلبه أي علمه بقلبه، لا، خلق الله عز وجل له رؤية في قلبه من خلالها رآه في المعراج. ده خلاصة الكلام. فضل يا أخي فضل. نعم الله يجزاك بالخير، أنا ما بحس المسألة، وإلا المبحث موجود عبارة عن 30 صفحة تقرأه أو سأمليه عليكم. أنا بقرر المسألة بذكر عناصرها فقط، معايا أخي الفضل؟ ولكن حاشا لشيخ الإسلام أن يقرر المسألة بغير دليل، ومن اتهم شيخ الإسلام بهذا يلزمه الدليل، هذا لم يقع له، وحاشاه أن يقرر المسألة إلا وله فيها سلف، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. يتبقى معنا تقسيمة، وهي تقسيمة رؤية رب عز وجل باعتبار من رآه. من رآه؟ النبي فقط. ده الكلام ده في المعراج على قول الله أو في المنام النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الدنيا فهي لا تقع لأحد، أما في الآخرة فإن شاء الله المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنة دون أن يدركوه. تضر يا شيخ. نعم. لا لا أبدا 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 لا يبدع ولا يخلف. سلام منتهية. تفضل.
هذا الكلام يدور حول ثبوت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم.
بس هذا نتكلم عنه. تفضل.
بعض أهل العلم المحققين في هذه المسألة قال أن الناظر في هذه المسألة بعد التحقيق لا يرى خلاف ولا نزاع بين أهل العلم على الصحيح، ولكن أن الذين أثبتوا الرؤية أثبتوا الرؤية القبلية، والذين نفوا الرؤية نفوا الرؤية البصرية.
هذا كلام شيخ الإسلام.
نعم. والحاصل
مزبوط. أيوه مزبوط. عائشة قالت لمسوق إيه؟ من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. كويس. وأبو هريرة يقول رأى النبي ربه مرتين. يبقى أبو هريرة أطلق في الإثبات وعائشة أطلقت في النفي، صح؟ يحمل نفي عائشة على الرؤية البصرية وإطلاق أبي هريرة على الرؤية القلبية، وده كلام شيخ الإسلام. ماشي يا أخوانا كده، وضحت الأمور دي؟ طيب نرجع للكتاب. يقول ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله عز وجل فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. احنا ذكرنا قبل ذلك ضابط الغيب الذي من ادعاه كفر، هو من لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه، ده الغيب. ضابط الغيب الذي من ادعاه كفر هو من لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه. أما إذا أعلم به أحدا من خلقه ما عادش غيب. ثالثا في الأحكام والفتية أجمعوا على أنه لا يجوز خطأهم عمدا ولا سهوا، ووجه عدم خطأهم في الأحكام والفتية أنهم مبلغون عن الله عز وجل أحكاما. رابعا ما يقع في أفعالهم أنهم معصومون من الكبائر باتفاق بعد البعثة، وأما الصلاة فقد تصدر منهم على سبيل الاجتهاد. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أمته مأمورة بالاقتداء به في أفعاله، فلو جاز وقوع المعصية منه للزم الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة، وهذا باطل. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.